السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد أبو يزيد ابن ماجه في سننه في باب في الإيمان، قال: حدثنا سويد ابن سعيد. سويد ابن سعيد وهو صدوق إن شاء الله، لكنه يخطئ في بعض الأحيان ويتوهم. قال: حدثنا علي بن مسهر وهو من الثقات المعروفين، عن العامش سليمان بن مهران، ثم قال: حاء وإسناد تحويل إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي. لعل تحويل الإسناد إلى إسناد آخر لتقوية الإسناد إن لم يكن هناك مداره ولا ضعيف آخر. فسويد بن سعيد فيه بعض الخطأ، لكنه تابعه علي بن ميمون الرقي أبو الحسن العطار الثقة. قال: حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام وهو الأموي، ضعيف في حفظه، عن العامش عن إبراهيم وهو النخعي، وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الحديث حديث صحيح، وقد جاء من طرق أخرى أيضا، وأخرجه مسلم رحمه الله برقم 147 من طريق العامش من عدة طرق، أو من طريق إبراهيم العامش. فعلى كل حال الحديث صحيح، وبعد صحة الحديث يأتي تأويله وتفسيره، وهو أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، والكبر من الذنوب الكبيرة من الكبائر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفى شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وليس هو الكبر بمعنى الكفر قطعا، فما دام لم يكفر فهو لا يكون عليه محرم، أن الجنة لا يكون محرم إن شاء الله. يعني إنما حرمت الجنة على المشرك والكافر. فإذا ما معنى لا يدخل الجنة؟ فسر العلماء: دخولا أوليا. وهذا موافق، هذا التأويل موافق لكثير من نصوص الشرع، وهو أنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهنا لا يدخل الجنة من كان في مثقال ذرة من خردل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا يضيع الله عمل عامل منكم، فيكون كل له حسابه عند الله تبارك وتعالى، فيكون يدخل في النار أولا إذا أراد الله أن لا يعفو، فإن عفا أول وهلة فيدخل الجنة أول وهلة، وإلا قد يطهر من ذنوبه ويدخل في النار، ثم يخرج في نهر بين الجنة والنار، ثم يدخل الجنة. ولا يدخل النار دخولا أبديا مؤبدا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وتذكرون الأحاديث لعلكم تكونوا سمعتم، إن الله تبارك وتعالى يأمر الصالحين من عباد الله تعالى: أخرجوا من النار من كان، لما يشفعون عند الله لهم، فيقول: كانوا يصلون معنا وكانوا كذا وكذا. قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. معناه أنه يدخل النار ثم يخرج، فلا يدخل النار دخولا أبديا مؤبدا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيكون يخرج من النار ولو بعد مدة طويلة. ولكن لا يجعلنا هذا الحديث وهذا التفسير في ضوء النصوص نتجرأ على محارم الله تبارك وتعالى، لأن غمسة واحدة في النار ينسي الإنسان كل نعم الدنيا والآخرة، وكذلك غمسة واحدة في الجنة ينسي كل ما كان من آلامه الدنيا. فلا يقول الإنسان لا بأس أفعل ما أفعل وعمل ما عمل وأخيرا أدخل الجنة، لا. أن على كل حال إذا كان الإنسان يقرأ حال الجنة والنار في الحقيقة فيرتعش جلده أن يكون قد يأتيه لفحه فقط، لا يكون يتحمل لفح النار فقط، فكيف تغشى وجوههم النار ومن فوقهم غواش إلى آخره. فيكون والله المستعان، فالإنسان يجب أن يخاف الله تبارك وتعالى ولا يتجرأ ولا يتعمد، فإذا وقع في خطأ فليتوب إلى الله تبارك وتعالى، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال الإمام المحدث رحمه الله ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم العدوي من آل عمر رضي الله عنه عن عطاء بن يسار وهو الهلالي ميمون مولى ميمونة وهو من الثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا من دخولهم النار إن شاء الله فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين. يعني يقصد أنه كما يجادل أحدكم عن صاحبه في الدنيا أشد المجادلة أشد المخاصمة وأشد المحاججة، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين. إذا كان أحد في الدنيا يجادل ويدافع عن أخيه ومن حقه، فالمؤمنون الآخرون الذين نجوا من النار وخلصهم الله من النار هم يكونون أشد مجادلة لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، يعني يدافعون ويبالغون في طلب الحق أو طلب تخليصهم من النار. قال القاري في ملقات الجزء العاشر قال معناه ما من أحد منكم أكثر اجتهادا ومبالغة في طلب الحق حين ظهر لكم الأمر الحق من المؤمنين في طلب خلاص إخوانهم العساة من النار. يعني يجادلون، وطبعا يعني جدال الرجاء من الله تبارك وتعالى، ليس جدال المخاصمة أو شيء، جدال الدلال على الله تبارك وتعالى بحيث هم أحب الله فأدخلهم الجنة، فيخاصمون الله تبارك وتعالى أن يدخل أصحابهم الذين أدخلهم النار أن يخرجهم من النار فيدخلهم الجنة. قال أدخلوا في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون، ماذا يقولون؟ ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، أدخلهم الله النار بحق لأجل أنه رأى أن فيهم أعمالا موجبة لدخول النار، وليس أن الله تبارك وتعالى نسي وما كان ربك نسيا. فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. وفي حديث آخر لا تأكل النار مواضع سجودهم، لا تأكل النار مواضع سجودهم. فيقولون لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. وهذا غاية أو هذا حديث في غاية الرجاء برحمة الله تبارك وتعالى ولا شك فيه، لكن المؤمن يكون بين جناحين الخوف والرجاء، يعيش حياته كما صور ابن القيم في بدايا الصناعية وكذلك في الهجرتين. على كل حال، فيكون المؤمن دائما خائفا هائبا كذلك راغبا من الله تبارك وتعالى. يدعوننا رغبا ورهبا، يرغب في الله تبارك وتعالى ويخشى عذابه ويقابه. قال أبو سعيد، من هو أبو سعيد؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يعطي شفاعة لإخوانهم أيضا، ويعطي كل ذي حق حقه. ومن رحمته، وإن رحمته سبقت غضبه، لعله إن لم يكن أشرك بالله تبارك وتعالى فيعفو عنه من أول وهلة ويدخله الجنة. أما الشرك وما أكثر في المسلمين، لا شك في أنه قد وعد الله أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن محمد. وأنا كأني ذكرت لكم من قبل أن الشيخ ابن الجوزي رحمه الله، أنا يعجبني كلامه، يقول كان يقول مرة كان يعظ الناس، ووعظه كان مشهود في الحقيقة، آلاف مؤلفة يحضرون ويبكون ثم يضحكهم ثم يبكيهم هكذا. فكان يقول، وكان على كل حال الناس معجبين به، فقال: يا إخواني، إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني معكم فقولوا لربي: يا ربي، إن رجلا كان، هو عبد الرحمن، كان عبد بن الجوزي، كان يعيذنا فيك ويذكرنا فيك، أين هو؟ سبحان الله، اسأل الله تعالى. فمن هذا المعنى إن شاء الله قد يكون يشفع بعضهم لبعض إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن محمد، وهو علي بن محمد بن إسحاق ابن أبي شداد، من ثقات شيوخ ابن ماجة، أنه قال: حدثنا وكيع، أنه قال: حدثنا حماد ابن نجيح، حماد بن نجيح الإسكاف السدوسي، وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني، أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري، ثقة، الرواة كلهم ثقات أثبات، عن جندب بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان هزاورة. فتيان يعني شباب أو شببة، كنا شابين، أو كما قالوا الحزور. لما قال فتيان هزاورة، لو قال فتيان فيكون من بلغ الحلم وشب. وأما إذا كان هزاورة، فالحزاورة جمع حزور، هكذا قال، وهو الغلام الذي لم يحلم لكنه قد قرب من الحلم، من الحلم مراهق، يعني قد اشتد وقوي. ونحن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجملة، ونحن فتيان حالية، والحال نحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. هو هذا، كأن هذا نجعله نحن في من آداب التربية عندنا في المسلمين، في مناهج أبنائنا في الحقيقة، فنعلمهم من الصغر الإيمان. الإيمان إذا أطلق فيعنى به الإسلام والإحسان كله، فيجب أن نعلمهم أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأركان الإسلام وما يحتاج من الصلاة، والصلاة تحتاج إلى الطهارة والوضوء وغيرها وغيرها. فإذا بلغ 7 سنوات، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناؤه 7، واضربوهم عليها وهم أبناؤه 10، كذلك يعلم إذا بلغ شيئا من عنده مال فيعلم إن شاء الله للزكاة وغيره وغيره. فالمقصود منه تعلمنا الإيمان، الإيمان خاصة بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذا يلقن الطالب في بداية عمره قبل أن يحلم وقبل أن يحتلم ويبلغ. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، لأن القرآن كل علوم الله تبارك وتعالى في القرآن ويفسر معه بالسنة. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فهذا كأنه تمهيد لتعلم الإسلام الكامل، تمهيد. ولو قرأنا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب أن يكون منهج المسلمين أولا قبل بعدما يفتح لسانه الطفل أن نعلمه آداب الأكل والشرب وغيره وغيره كله والبسملة، ثم بعد ذلك الصلاة وما يتعلق بالصلاة، هذا كله يجب أن نعلمه في الحقيقة. ولكن الجهل بدأ يفشو. وأنا البارحة جئت من الهند، تأسفت في من قرى كانت سبحان الله على فطرة قد تحولت إلى عبادة القبور، والله يعني تأسفت كثيرا، وحتى ذهبت إليهم بقوة وما كانوا يرغمون فيها، فهرب الرجال، ما بقي إلا بعضهم ونساء وهم من أقارب قديم سبحان الله. فقلت أنا جيت لأجل القربة وما أريد منهم إلا المودة في القربة، والله ما يريدون أن يسمعوا الكلام سبحان الله، وهم قبوريون بمعنى ينظرون ويذهبون الديكة السوداء والحمراء والبيضاء وكذا، أجايب وغرائب على هذه المشاهد والمزارات سبحان الله، والنساء زرافات وهدانا يذهبن إليها. فبالحقيقة الآن السبب في هذا أنهم يفتحون أول ما يدرس الطالب في مدارس الحكومة فيدرس أشياء غير الدين مطلقا، والبيت كله بيت القبور وبيت زيارات القبور وغيرها، ما يعلمون إلا فلان خاجة فلان وخاجة فلان والسيد فلان، ما يتعلم إلا هذا سبحان الله، فيتربى على هذا، وبعد ذلك ينتشر هذا في الناس، ثم إذا كبر فلا يعرف الصلاة كما ينبغي ولا يعرف الزكاة، وإذا كبر وصار موظف في الدولة فضاد حياته كله بين الوثنيين وبين الكفار، وهو نسخة ثانية من الكفر. فالمشكلة الله المستعان، يجب علينا أن نهتم اهتماما كبيرا في تعليم أولادنا على ما كان في مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مجتمع أصلح للعالم كله إلا مجتمع الصحابة، فيكون كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزائر. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا، يعني كانوا يقرؤون القرآن وما كانوا يتعدون من آية، تذكرون هذا، يتعدون من آية إلى آية إلا تعلموا العلم والعمل معه، فبذلك كلما زاد عملهم كلما قرأوا القرآن زادوا إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم قال الإمام رحمه الله، قال: حدثنا علي بن محمد والذي مضى بنا علي بن محمد بن إسحاق الثقة أنه قال: حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان بن غزوان ثقة إلا أنه كان يتشيع، أنه قال: حدثنا علي بن نزار، علي بن نزار ابن حيان الأسدي ضعيف في الحفظ عن أبيه، وهو ضعيف، أبوه ضعيف مثل ابني، والابن ضعيف ومن يشبه أبه فما ظلم. يعني علي بن نزار الابن والأب كلاهما ضعيفان في الحفظ. عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمة من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. صنفان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة من هم؟ المرجئة كما فسروا لنا هي من الفرق الضالة الذين كانوا يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان لا تضر المعاصي مع الإيمان. سبحان الله، لا تضر المعاصي من الإيمان. فإذا هل هم كانوا يؤمنون بالقرآن أو ما كانوا يؤمنون بالقرآن؟ لما ذكر الله تبارك وتعالى والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ماذا كانوا يفهمون؟ هل الزنا مع الإيمان يضر أو لا يضر؟ يضر، لكنهم تركوا القرآن وأخذوا الرأي في الحقيقة، وهذا هو الرأي المذموم أمام نصوص الكتاب والسنة. فليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية الذين كانوا ينفون القدر، القدر أو القدر كلاهما، وهو العلم، وهو علم الله السابق لكل شيء قبل أن يخلق شيئا، قد علم ما يكون عليه هو وما كان ما يكون عليه مطلقا حتى إلى آخر نهايته. فعلم الله تعالى أن الإنسان يأتي من الآن بعد 2000 سنة لو بقيت الدنيا، علم الله تعالى من قبله أنه يفعل كذا وكذا، والله تبارك وتعالى قد هيأ له أسباب الهداية، ما ذلك يختار الشر فيدخل النار فكتب أنه من أهل النار، لأنه علم. فالغيب والحاضر والماضي كله أمامه واحد معلوم لديه عز وجل. والقدرية ينكرون هذا العلم، علم الله السابق، ينكرون ويقولون لا يعلم الله تعالى الشيء إلا بعد أن يخلقه. عجيب، بعدما يخلقه. نحن نقول الآن إذا كانوا يصنعون السيارة ويصنعون فيها قطع غيارات، فهم يكتبون بعد التجربة، والتجربة تعطيهم علما قليلا بأن هذه القطع بعد 2000 من كيلومترات إذا مشت يحتاج إلى تغيير، ما هو كذا، وهذه يحتاج إلى إصلاح، وهذه يحتاج إلى إصلاح. الإنسان يعلم بالتجربة شيء، الله لا يعلم إلا بعد ما يكون بنى. هم من أول جربوا، وقبل أن يصنعوا هذا الشيء قد علموا بالتجربة بأن هذا يفسد. فالحاصل على كل حال أن هذا كله من عقائد الأمم السابقة الضالة أخذتها الأمة، ونحن دائما ندعو أن الأمة لا تحتاج وأن تنظر يمينا ولا شمينا ولا شمالا، يجب أن تأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تضل من أعرض فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقد ضلت الأمة لا شك فيها بهذه النسبة. فالقدرية على كل حال، لكن الحديث هذا في إسناده ضعف، إلا أنه نتيجة الحديث هل نقول أنهم كفار؟ هناك جاء قول بعض العلماء بأنهم لا نطلق عليهم الكفر إلا ممن قد أقيمت عليه الحجة، أما عامة الناس فلا يقام عليه أو لا يطلق عليهم كلمة الكفر. وإلا لو صح الحديث صنفان من هذا ليس لهما في الإسلام نصيب، نكرة، نصيب لا قليل ولا كثير، لكن الأحاديث والآثار الدالة على أن الجاهل أو المقلد قد يكون معذورا، ولا بد أن يقام عليه أو تقام عليه الحجة. فإذا أقيمت الحجة ما ذلك عاند، ففي هذه الحالة يحكم العالم عليه بالكفر، لأنه منكر لكتاب الله وسنة رسول الله، كتاب الله والأمور المتواترة فيها. نعم، جاء لفظ الحديث، هناك لفظ الحديث لا يردان علي الحوض ولا يدخلان الجنة، ما ذلك يكون هذا المعنى؟ وهو أنه لا يدخلان الجنة ممن كان يكون من المقلدين ولم تقم عليه الحجة، فإذا وقيمت عليه الحجة فلا يدخلان الجنة ولا يردان على النار. ذكرت هنا، أنا كتبت هنا بأنهما جاء الشيخ قد أحاديث قد جمعوا في الشيخ الألباني في الصحيحة، قال لا قد ثبت الحديث بلا لا يردان علي الحوض، يعني المرجئة والقدرية، ولا يدخلان الجنة. ولا يدخلان الجنة بمعنى أنه إذا وقيمت عليهم الحجة وما ذلك يتعاند. وهذه المسألة توجد في الفرق الأخرى أيضا التي هي قريبة من الحقيقة ومن الإسلام في الحقيقة، هؤلاء من عباد الناس من الإسلام، لكن هذه المسألة واقفة واقعة مع المتعصبين حتى للمذاهب الأربعة، أنهم يعرفون أن عقيدة الصحابة إثبات استواء العرش لله عز وجل حقيقة، كذلك إثبات الأصابع إثبات اليد، لكنهم يؤولون. ولا شك فيه أن هذا خطأ، ومهما كثر متبعوا هذه العقيدة. كذلك في العمل أشياء كثيرة، أحاديث صحيحة تثبت شيئا وهم ينكرون ويقولون إن عند أئمتنا أو عند إمامنا كان يكون دليل آخر، فلا يظهر الدليل من 1400 سنة وهم على هذا أنه إنه كان دليل آخر، فلا يقرب ما فلا يقبلون الحديث الصحيح الواضح بالمسألة. فيقال لهم في الحقيقة لا شك أن لهم صنف من أن لهم حظ من العذاب إن كانوا يتعاندون في قبول الحق من ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله تعالى من العقيدة الصحيحة الثابتة التي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعضهم أن العذر بالجهل هنا يأتي أنه بالفعل إذا كان هو جاهلا لكنه بعدما بلغه العلم وبلغ ما لا يبقى عليه العذر، فالله يحاسبهم على هذا، وهم يكونون منكرين إذا أنكروا القدر، وكذلك إذا أنكروا إذا قالوا إنه لا يضر مع الإيمان بالله تعالى أي معصية فقد أنكروا القرآن حقيقة، فيكونون والله أعلم من أهل النار ولا شك فيه، فليخاف الله تعالى. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وهو الذي مضى بنا، أو هذا غير هذا علي بن محمد الطنافسي وهو الذي مضى بنا، علي بن محمد بن إسحاق هو الطنافسي، علي بن محمد بن إسحاق التنافسي. قال حدثنا وكيع عن كهمس بن حسن القيسي الحنفي من الثقة من الثقات، عن عبد الله بن بريدة، بريدة من هو؟ بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه، عن يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر العوفي العدواني ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي، عن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. ذكر رجل شديد بياض الثياب، إذا كان هو مسافرا جاي فلا شك أن السفر قد أثر عليه بالغبار وغيره، لكنه ثيابه كانت أبيض ما تكون، وشديد سواد الشعر لا يظهر عليه غبار السفر ولا تعب السفر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد، فكونه حاله يدل على أنه جاء من داخل مدينة رسول الله لكن ما يعرفه منا من أهل المدينة، فشيء لا شك أنه غريب. رجل نكرة، جاء رجل شديد بياض الثياب صفته كذا وكذا، قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته، وفي صحيح مسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتي نفسه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس لم يظهر التكلف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحبون أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا نهوا لا تسألون أشياء إن تبدأ لكم تسوكم، فكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي، والأعراب من سكن البادية جفا، فكان يأتي يا محمد يا كذا فيسأل أشياء، كذلك كأنه غرب نفسه وحتى لا يعرف الناس من هو، أسند ركبته إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت عادة الصحابة أن يلصقوا ركبتهم مع ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، إما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر والله أعلم كما جاء في رواية ابن خزيمة بصراحة، ثم وضع يديه على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا شيء غريب، ما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم قال يا محمد، ما قال يا رسول، يا محمد أيضا. كل هذا لتغريب نفسه، وأنه رجل جاي غريب ما يعرف، وهو أيضا بعيد عن الثقافة، بعيد عن الأدب. فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت. فعجبنا منه يسأله يصدقه، لأن التعجب ما هو سبب التعجب؟ لأن السؤال يدل على أنه جاهل، لكن لما يقول أنه صدقت معناه أنه عالم يصدقه بما يجيب به. صدقت فعجبنا منه يسأله يصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه. وفي رواية البخاري ومسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. وفي رواية أخرى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد ربك كأن تعبد الله كأنك تراه. ليس المقصود منه عبادة في الصلاة فقط والنوافل أو قيام الليل أو كذا، حياة المسلم كلها عبادة في الحقيقة. نعم، فإذا ذهب يتكسب فيكون نظره على الله الذي أراد منه أن يتكسب ويأكل بالطيبات ويتكسب بالطيب ولا يتكسب بالحرام. فإذا كان الإنسان لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، فيكون هذا حاله. نعم، أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا خط في أمر من الأمور فلا بد أن يكون نظرك إلى الله تبارك وتعالى كأنك ترى الله تعالى وهو يراك قطعا، ترى الله تعالى وهو أمامك. كما أنك إذا وقعت في أو عملت عملا وأبوك حاضر وأمك حاضرة، إذا كان عمل منكر لا تأتي أمام الوالدة وأمامها. حتى أنا دائما أمثل أقول حتى لا يمسك يد زوجته بمزاح أو شيء أمام أبيه وأمام أمه، ما هو كذا؟ فكيف يأتي بالحرام وإيمانه بأن الله يراه؟ فإذا كان هذا الإيمان القوي يكون في صدر المسلم في الحقيقة، فيكون حارسا له من وقوعه في المحارم. فكأن أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. إن كان إيمانه ضعيفا إلى حد أنه كأنه لا يرى الله تعالى، فأقل شيء من الإيمان أن يؤمن أن الله يراه هو في كل حال. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فأقل شيء أنه يؤمن بأن الله يراه. هذا أيضا يكون إذا كان إيمانه قوي، فيكون مانعا له من وقوعه في المنكرات إن شاء الله. ثم قال فمتى الساعة؟ الساعة المقصود منها القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فما أماراتها؟ فما المسؤول عنها؟ حتى هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعرف من هو، لأنه يأتي فيها آخر الحديث أنه جاء جبريل عن طريق السؤال والجواب يعلمكم دينكم، جاء جبريل يعلمكم دينكم. فلكن متى الساعة؟ لما سأل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا مسؤول عنها، لست أعلم من السائل الذي يسألني كأنه جاهل. قال فما أماراتها؟ أي ما علاماتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أخرى ربها، وأن تلد الأمة في رواية أخرى، وفي رواية أخرى أنه وليها وكذا، ربها وربتها وسيدها، وفي رواية أخرى سيدها أيضا. أن تلد الأمة ربتها، وهذا تفسيره عند العلماء رحمة الله عليهم عدة تفاسير، منها أنها تلد الأمة ربتها يفتح على المسلمين بلاد الكفر فيستولون على الجواري ويكونون سريات وجواري، تلد هذه من السيد ثم بعد ذلك إذا مات الأب فهو كأنه وارثها، فهو لا شك أنه ابن أب حر، فهو يكون كأنه رب لها. كذلك إذا كانت البنت أيضا فتكون كأنها هي سيدة لها، ربتها لو قلت بلا التأنيث أيضا يأتي هذا المعنى. قال وكيون يعني تلد العجم العربة، تلد العجم العربة، فيكون عن طريق التسري وعن طريق الأسارة الذين يأتون وهم يكونون إماء لهن، نعم، أو يكون إماء لهم. والمعنى الثاني بالحقيقة قالوا أنه قد يحصل العقوق الشديد، فالناس يعقون والديهم كأنهم سادات لأبيهم أو لآبائهم وأمهاتهم، نعم. وكذلك قد يكون هناك تكثر الجواري، المعنى الثالث تكثر الجواري حتى تباع أمهات الأولاد. وجاء في الحديث لا تبيع أمهات الأولاد كما جاء، أن لكن ليس هذا صحيحا، حديث مرفوع، إلا أن عمر رضي الله عنه كان حصل أنه سمع جلبة وراءه فقال له يا يرفع من غلامه وانظر ما وراءك، فرجع فقال جارية تباع أمها، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم وقد وصى الله عليكم ألا تبيعوا أمهات أولادكم، فامتنع الناس من بيع أمهات الأولاد. ثم لما جاء علي رضي الله عنه فقال أجاز لهم أن يبيعوا، فالحاصل أنهم كأنهم يبيعون الأمهات الأولاد، ثم يذهب الولد فيشتري، ربما يشتري ولا يعرف أن هذه أمه، هذه أمه. وكذلك البنت تشتري أمها ولا تدري أنها، هذه كلها معاني صادقة في هذا الباب في الحقيقة، نعم. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، حفاة جمع حافي، حفا يحفي مثل قضى يقضي، قضاة جمع قاضي، حفاة جمع حافي، العراة جمع عاري، العالة جمع عائل، ووجدك عائلا فأغنى، عالة عائل، رعاء الشاة، رعاء ورعاة جمع راع الشاة، يتطاولون يتفاخرون في البنيان، وسبحان الله، ويتسابقون في البنيان. ثم قال وهو هذا وقته والله أعلم، الآن نعرف كثير من الناس وخاصة في بلاد العرب الذين قد فتح الله عليهم الدنيا خاصة في هذه الأيام، فلا شك أنه هل كان أحد يتصور قبل 200 سنة هذه ناطحات الجبال أو ناطحات السحاب، سبحان الله، وكذلك 150 دور وكذا طبق، سبحان الله، لتركبن طبقا أن طبق، هذه كلها كذلك يعني ومن أمس ومن قبل بالفعل كانوا رعاء الشاة. كان أحد من أئمة المساجد كان يمشي وهو جار لنا ونحن جيران له، فكان يمشي فالمكنسة كانت من الخشب هذه القديمة، فدخلت في المسجد، فدخل قشة من المكنسة في رجله، فخرج الدم، فكان يقول سبحان الله، كنا صغار من أبها، كنا صغار نخرج في السباة حفاة ولا نأكل شيء، ما نجد شيء إلا أن نخرج فنأكل فواكه السدر وغيرها نحصل فيه الشارع، يعلم الله، هكذا يقول، ونشرب الحليب، ولما نرجع في الليل نتعشى ونتغدى هو غدانا وعشانا، ونمشي بدون في الأشواك بدون النعل، ما يحصل لنا شيء. الآن هذا على زريبية المسجد، على زولية المسجد حصل له هذا، والحمد لله الآن هو أيضا يملك بيوتا كثيرة، أعرفه، عالية الأركان. على كل حال فهذا أوانه والله المستعان، فهذا من علامات الساعة. لكن نقول إن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على العبد أن يشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي للمسلمين الذين في أي حال كانوا يجب عليهم يشكروا الله تبارك وتعالى، ولا يجعلوا مما أتاهم الله تعالى سببا للمعاصي والفساد، فالله رحيم بعباده، نعم. فقد اكتووا بنار الجوع وبنار العطش وقد فتح الله عليهم كل شيء، فالذي أعطاهم قادر أن يأخذ منهم إذا كانوا عصوا الله تبارك وتعالى. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، وفي صحيح مسلم فلبثنا مليا مليا. سبحان الله، هناك قال القاضي إياد أو مازري قال مليا أصله ثلاثا، وهو مصحف من ثلاثا، مليا وثلاثا قريب من التصحيف، فقال أصله كان ثلاثا لأجل هذا الحديث الذي جاء فيه. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، ثلاث أي ثلاث ليال، فقال أتدري من الرجل الذي جاء؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. معالم دينكم، معالم ما يعلم به دينكم، يعني خلاصة دينكم الإسلام والإيمان والإحسان الذي هي من خلاصة الدين، فهو جاكم ليعلمكم. نعم، فهنا في من هذا الحديث على كل حال أنه لا شك في أن معالم الدين يكون بالإيمان بالله، وكذلك الأعمال من الدين نفسه، وكذلك الإخلاص لله الخالص بحيث يرى الله تبارك وتعالى. نعم، ففي هذا الحديث يعني فيه من آداب التربية والتعليم السؤال والجواب، كما يقولون من آداب التربية الإلقاء، تلقي على الطالب، ولكن إذا سألت يجيب، أو خاصة تكلف الطلبة وتقول غدا يكون تكون المحاضرة من هنا هناك، تعالوا وانظروا في الكتاب كذا وكذا ونسألكم بعض الأسئلة، فهذا يكون أفيد في التعليم في العقيدة. بالتجربة حصل هذا، كذلك يعلمكم معالم دينكم، والإنسان يجب عليه أن يكون يعلم ويعلم أولاده في صغره معالم الدين كله. نعم، ويجب أن يعرف أن القيامة تكون قد قربت، وكل واحد أجله أقرب ما يكون، فيكون مع الله تبارك وتعالى دائما. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي أن أبي حيان، أبو حيان وهو يحيى بن سعيد ابن حيان التميمي من الثقات العباد، عن أبي زرعة وهو هرم ابن عمرو ابن جرير البجري من الثقات المعروفين التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. بارزا للناس يعني ظاهرا وجالسا بكل الناس يرونه صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه، يعني ولقائه وهو لقاء الله تبارك وتعالى يعني القيامة، وتؤمن بالبعث الآخر. بالبعث الآخر، البعث الأول أنت بعثت الآن، واليوم الآخر الذي تبعث فيه يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فيقول تؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ ترون هنا الترتيب غير ترتيب الحديث السابق، فهناك أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهذا أيضا فيه دليل على أن الأئمة كانوا يستجيزون الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى يكون المعنى مرتسم في الذهن باليقين، فيعبره من عند نفسه ويقدمه ويؤخره، وهذا مما أجازه واتفقوا عليه. وهناك من الأئمة من الصحابة من كان يتهيب أن يروي إذا كان قد نسي لفظ رسول الله، ألفاظ وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأئمة اتفقوا على أنه إذا كان يعرف معاني الألفاظ التي في ذهنه فسمع منه باليقين وليس فيه خلاف، فيجوز له أن يروي، يكون عالما بالعربية فيجوز له أن يروي بالمعنى. فهنا بالمعنى، والتقديم والتأخير جاء أيضا. وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به، ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، يعني إذا كان الإنسان يودي المكتوبة ولا يأتي بالنوافل أيضا فهو إن شاء الله ناجح وناجي عند الله تعالى إن شاء الله. وتصوم رمضان، قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. هناك قال فأخبرني عن أماراتها، سأل، لكن هنا ما جاء أن جبريل سأل، فليس ببعيد أن يكون إيجاز حذف ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال أخبرني عن أماراتها، فقال سأحدثك عن أماراتها وأشراطها أي علاماتها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم، هناك رعاء الشاة في البنيان، فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم، ما إيش؟ أنها آتية، لكن إذا ظهرت آثارها فيستعد الإنسان أكثر وأكثر بالحقيقة، ويكون يجتنب من أشياء قد يكون غافل عنها، وهذا هو لا شك فيه من رحمة الله تبارك وتعالى، أن الإنسان كما ذكر الأئمة أن الإنسان وهو يكون شديد القوى وقوي البنى، ما ذلك إذا جاء وقت الموت فيضعفه الله تبارك وتعالى ويمرضه برحمة منه حتى يعرف لعله يكون هذا ذهابه إلى الله تعالى فيتوب إلى الله تبارك وتعالى وهو في وعيه إن شاء الله قبل الغرغرة، فيكون هذا مثل هذا العلامات أظهر الله تبارك وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، فيجب على المسلمين أن يعرفوا أن الساعة قد اقتربت. نعم، فيستعدوا لها. لما جاء الأعرابي رضي الله عنه قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت له، يعني يحتاج إذا سألت عن الساعة وإذا استحضرت الساعة فلا بد أن تستعد له، ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها شيئا إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء ما من أحب. نعم، ثم قال ابن ماجه رحمة الله عليه قال حدثنا سهل بن أبي سهل، أبو سهل اسمه زنجلة، زنجلة هكذا عجيب، يعني لعله هذا أي لغة تكون لأنه من غير العربية. حدثنا سهل بن أبي سهل وهو صدوق، ومحمد بن إسماعيل، محمد إسماعيل بن سمرة الأحمسي ثقة، أنه قال حدثنا عبد السلام ابن صالح أبو السلط، عبد السلام ابن صالح ابن سليمان أبو السلط، هذا له مناكير وقد اتهمه بعضهم بالكذب فجعلوا حديثه موضوعا، أنه قال حدثنا علي بن موسى الرضا، علي بن موسى، علي بن موسى هو الكاظم، علي بن موسى هو الكاظم، وموسى ابن جعفر هو الرضا، هذا من سلسلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن موسى، علي بن موسى الكاظم، وموسى ابن جعفر، علي بن موسى ابن جعفر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فموسى ابن جعفر وهو الرضا عن أبيه علي بن الحسين عن جعفر ابن محمد، عن جعفر ابن محمد وهو الصادق عن أبيه جعفر ابن محمد ابن علي وهو الباقر، عن علي ابن الحسين وهو زين العابدين، عن أبيه حسين ابن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا القول صحيح، لكن الحديث هذا ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وإلا الإيمان كما قالوا هو التصديق بالجنان بالقلب والنطق باللسان، صدق ولكنه لم يشهد شهادة فهو لم يؤمن، كذلك إذا صدق وكذلك نطق باللسان ولم يعمل بالأركان فلم يؤمن. ولذلك الإيمان يكون بثلاثة أشياء: معرفة القلب وقول باللسان وعمل بالأركان. وبعضهم عبر كما البخاري رحمه الله الإيمان قول وعمل. قول وعمل هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذا هذا قول وعمل. وعمل القلب وعمل الأركان، عمل القلب أن يصدق وعمل الأركان أن يأتي بالأعمال. هذا الحديث ضعيف جدا، بل قال بعض العلماء إنه موضوع أدخله ابن الجوزي في هذا الحديث في الموضوعات، وقال أبو الصلت متهم بالكذب لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني أيضا بعدما ذكر له أنه عدة متابعات وشواهد، فقال الدارقطني رحمه الله أن أبا السلت متهم بالكذب لم يحدث به إلا من سرقه منه، الذين تابعوه فيكون سرقوه منه، فهو الابتداء في هذا الحديث. هكذا قال، يعني مصدره ومأخذه وكذبه منه هو الذي صدر، وكل من روى هذا الحديث أخذ منه هكذا. والتفصيل ترون في كتاب الشيخ الألباني الضعيفة رقم 2271، وليس 70، 71. فالحديث ضعيف جدا، لكن معناه صحيح كما اتفق العلماء أن الإيمان له أركان ثلاثة، وهو التصديق باللسان، التصديق بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالأركان. ولا يعقل أن الإنسان يصدق شيئا ولا يسجد لله سجدة طول حياته. قال أبو الصلت لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. أبو الصلت هذا المتهم بالكذب، قل لو قرئ هذا، كأنه هذا والله أعلم يدل على نحن كلنا نحب، إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، نحن نحب أهل بيت، لكن ليس المقصود كما هم يحبون ويضعون من شأن الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم، فيدل على أنه كان أيضا رافضيا ومتشيعا. قال لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرا، يعني بذكر علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسين زين العابدين إلى آخره. لا، الرافضة يؤمنون بهذا، ليس الشيعة، لكن الرافضة الآن دينهم كل يوم يتغير بارك الله فيك، إلا الخوارج هم الذين يعتقدون وقد ظلوا في بعض الأمور فقط، وإلا كأنهم وكذلك المعتزلة يتفقون مع أهل السنة، إلا أنهم كفروا مرتكب الكبيرة أشياء أدخلوها. لكن الرافضة الشيعة في الحقيقة القدامى وإلى وقت قريب الزيدية، الشيخ صاحب الروض الباسم وغيرهم وغيرهم الهادوية وغيرهم كانوا أقرب إلى السنة، لكن الآن ما يوجد في اليمن إلا كلهم تفرسوا، صاروا فرس، يعني صاروا مثل فرس روافض في الحقيقة، لم يبقوا يمنيين على عقيدة علماء أهل اليمن. نعم نعم، أي عقيدتهم ما كانت بهذه الصورة. كم من الشيعة يذكرهم ابن الذهبي في الميزان قال لو كانت الشيعة كلهم مثله لقل شرهم. فالحاصل على كل حال الشيعة لا تعرف إيمانهم وعقيدتهم، عقيدتهم ما علمائهم الآن في هذا الزمان، سبحان الله، الله المستعان. على كل حال الحمد لله، إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافانا ممن ابتلاه. نعم، فإنما قال هذا لأجل ذكر هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. ومن الغريب أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا ذكر، قال أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق أبي علي أحمد بن علي الأنصاري أنا بالصلت هذا نفسه، زاد في آخره قال أبو علي قال لي أحمد بن حنبل إن قال لي أحمد بن كذب هذا إن قرأت هذا الإسناد لا مجنون لا برئ من جنونه. يقول هكذا يقول الشيخ الألباني هذا كذب لأن الراوي عنه متهم بالكذب. على كل حال فنقول الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار الثقة ومحمد المثنى العنزي الثقة قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال سمعت قتادة يحدث. شعبة يروي أنه قتادة يحدث الزاهر قال حدثنا. وتعرفون أن شعبة كان أكثر الناس حسا في التدليس، ولو كان قال قتادة أنا أنس لكان على معنى أن شعبة رحمه الله يكون سمع منه التصريح، فكان يرى شفاه المدلسين، فإذا أنا لم يروي عنه. فالظاهر إذا كان تعبير قتادة عن أنس والشعبة راوي فيحمل على أنه سمع، لأننا نعرف أن الشخص الراوي هو الذي يروي عن المدلس بالعنانة وبغير العنانة، مثل ما تقول أنا سمعت من فلان، ومع أن سمعت من فلان وهو سمع من فلان، سمعت من فلان يقول عن فلان كذا وكذا، فيكون هو أصله سمع منه لكن التعبير يكون من المتأخر. فهنا شعبة على كل حال قال سمعت قتادة يحدث، وكأنه صرح بالتحديث هنا أنس. أي نعم كفيتكم تدليس ثلاثة قتادة سبيعي، ثلاثة هؤلاء أيضا كانوا مدلسين، لكنه الآن بعضهم يدعي كما ادعى بعضهم أيضا عندنا أن أبا الزبير ليس مدلس، يقولون أن أبا إسحاق الصبي لم يكن مدلسا. نعم أي نعم. على كل حال لا يؤمن. سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى، لا يؤمن هنا قطعا على تفسير العلماء ليس إيمانا كاملا وإيمانه يكون ناقص، وأي عاقل يعني يسره أن يجعل إيمانه ناقصا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون لأخيه يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. كلمة أخيه عام ولجاره داخل فيه، فيكون أو قال لجاره تخصيص بعد التعميم، وإلا كل المسلم للمسلم أخ. نعم ما يحب لنفسه، لو كان الإنسان يفكر في هذا في الحقيقة لا كان سببا لتزكية نفسه ولإصلاح نفسه. كيف يرفع بصره إلى بنت جاره وهو لا يرضى أن يرفع أحد بصره إلى بنت جاره؟ ما هو كذا، أنت لا تحب. وهذا الأسلوب الذي به فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشاب الذي جاء قال يا رسول الله آمنت بك وآمنت بالله وبك، ائذن لي في الزنا. سبحان الله، فالناس نهروه قالوا اتركوه، فقربه صلى الله عليه وسلم إليه فوضع يده على صدره يده المباركة على صدره، فقال هل تحب لأمك أن تزنى أمك؟ هل تحب لأختك؟ هل تحب لعمتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يحبون. فإذا بالحقيقة لا شك فيه، المسلم يجب أن يكون كما يحب أن يعامل معه يعامل مع الآخرين. هذه من جوامع الكلمة الذي لا يحيطه ساعات لو فسرت. نعم لا يؤمن أحدكم حتى لانتهاء الغاية يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وبندار ومحمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والناس أجمعين هنا لم يذكر نفسه، ما هو كذا، لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال لعمر ماذا قال؟ حتى من نفسك. قال يا رسول الله أنت أحب الناس إلي إلا من كل شيء أو من كل أحد إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل أحد حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. نعم هذا هو. نحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يعطينا هذا الإيمان وهذا الحب لله ولرسوله لا شك فيه، ولكن الكسل والأسل أشياء أخرى تدخل فيه الإنسان فيترك أشياء كثيرة مما يحب الله تبارك وتعالى. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع وابن الجراح وأبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلوا هنا النفي ولا النهي؟ إذا كان نفيا فكان القياس لا تدخلون الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أيضا لا تؤمنون حتى تحابوا. فقالوا أنه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا لمراعاة للسياق، فالسياق حتى تؤمنوا قطعا هو محذوف النون، مو كذا؟ لأن حتى هذه عاملة ناصبة فحذفت، أو لا يجوز لك أن تقول حتى تؤمنون، فيكون لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، حذفت النون من لا تدخلوا مراعاة لحتى تؤمنوا. هكذا قالوا. على كل حال ولعلك ترى أنه أوهى من تعليل النحاة، نقول لعله يكون جائزا أو مباحا في بعض قبائل العرب في الحقيقة. نعم، والقرآن نزل أيضا في عدة لغات كذلك هنا، فنقول هكذا. وبعضهم يتهم يقول هذا مما غيره العجم الذين لغتهم كانت ضعيفة. هكذا الذي يبدو والله أعلم أنهم كانوا يحافظون على اللفظ أشد المحافظة، فيكون جائزا إن شاء الله لغة أيضا، وليس أنه حذف لأجل حتى تؤمنوا لأجل الجوار. والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة، يعني لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا لانتهاء الغاية، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم، تحابوا يتحابوا، والتحاب والمحاب فيه المشاركة، يعني يحب بعضكم البعض، تحبه ويحبك. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم فأنشروا السلام بينكم، كلما لقيتم لا تسلموا على إخوانكم. وهذا الشيء في الحقيقة قد يكون الإنسان غافل عن هذا الأمر، ويكون يمر ولا يسلم عليك، فأنت خيرهم الذي يبدأ بالسلام، يكون دائما ينبهه على أنه سلام وسلام وكذا. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان إذا مشوا مع بعض وحالت بينهم الشجرة أو الجدار، فإذا التقوا يسلم بعضهم على بعض. فالحاصل على كل حال هذا السلام أيضا، السلام قولا ثم السلام أيضا فعلا، بحيث يكون أخوك في مأمن من إذايتك، لا تؤذي أخاك، وإذا لم تؤذه فيحبك، وإذا آذيته فيبغضك، كل هذه المعاني أيضا مطلوبة. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن النمير وهو الحمداني الخارفي ثقة أنه قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم ثقة أنه قال حدثنا شعبة عن العامش حا هنا شعبة عن العامش حا وحدثنا هشام ابن عمار. هشام ابن عمار الدمشقي صدوق، لكنه في آخر عمره كان يتلقن، ضعف حفظه، فأي واحد يلقفه ويلقنه حديثا فكان يتلقن ويروي، فكان تلقين في الحقيقة من بعض المفسدين، كان يأتي ويقول قد حدثتنا، وهو ليس من حديثي، قد حدثتنا كذا وكذا، فكان يحدث نعم هذا من حديثي. فكان الثقات ابن معين أبو زرعة. الإمام أحمد كان لم يكن دخل إلا قليلا منهم، لكن كان أكثر من كان محاربة للاختلاط أو لبيان الاختلاط، يعني أو كان يعني سعيا في بيان الاختلاط، وكذلك التدليس ابن معين، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم كانوا يدخلون على الإنسان كان ثقة في أول عمره، أصيب بحادث أو بلغ من العمر روى قبل 30 سنة فيحدثه ويخلط معه بعض الكلمات ويرويه، فإذا فطن الشيخ فكان يخرج ويقول الشيخ لم يخرم، لم يهرم ولم يختلط. فهكذا، وصلى الله على خير خلقه محمد. شوية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وصلى الله عليه. فهنا حدثنا هشام بن عمار وهو كان يتلقن، فإذا كان أحد سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، أنه قال حدثنا عيسى بن يونس أنه قال حدثنا العامش عن أبي وائل، وائل أبو وائل شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي مخضرم، عن عبد الله وابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب سب يسب، التكلم في عرض الإنسان، في عرض الإنسان، تكلم في عرض الإنسان يعني أن نيل من عرضه وحط من شأنه. ولذلك سب أو فلان، ماذا قالوا؟ ساب الرسول، نعم، السارم المسلول، على شاتم الرسول. فمن تكلم في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في عرض الإنسان عامة يتكلم ويصفه بسوء فهذا فسوق أي خروج عما أراد الله تبارك وتعالى من الطاعة. وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، قتله كفر أو قتاله كفر، القتال نفسه قتال غير القتل. إذا قتل ومن يقتل مؤمنا وهو يدافع عنه ضعيف كذا، لكن قتال معناه كل واحد يريد أن يقتل صاحبه، فالقاتل المقتول في النار. لماذا هذا المقتول يا رسول الله؟ قالوا فما بال القاتل؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فكلاهما كفر. ما المقصود بهذا الكفر؟ إن كان مستحلا لقتله ويعلم أنه مؤمن لا يستحق القتل فهذا حكموا عليه بالكفر، وأما إذا كان لا شك مرتكبا الكبيرة فليس مخرجا من الملة، ولذلك القاتل المقتول يصلى عليهما. وقتاله كفر. أما ابن عباس رضي الله عنه فكان يقول أن قاتل المسلم لا توبة له. هكذا على كل حال، فالتوبة مفتوحة لهما، ويأتي يوم القيامة والله يحكم بينهما، لأن الله يرى إخلاصه فيعفو عنه وإلا يأخذ منه. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيجب على المسلمين أن يمسكوا لسانهم. وهل يعني يكب الناس في النار إلا عن طريق حصائده، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هنا تجلسون بعد العشاء ولا إيش رأيكم؟ ها؟ ولا نتركه؟ تجلسون إن شاء الله، نجلس شوية إن شاء الله. قلتم وفقكم الله وسددكم جزاك الله خير في صفة جلوس جبريل عليه السلام، وهذا يدل على بعدنا عن الثقافة والأدب، وهذا لا ينبغي إطلاقه على أمين الوحي. نقول بارك الله فيك، قلنا بقيد، قلنا أراد تغريب نفسه وأراد أن ألا يعرف الناس أنه جبريل، وإلا من أكبر الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت أوائل سورة الحجرات تجد أن هناك الأعراب كانوا يأتون، وقد قرأت معه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا. فالجفوة يحصل من سكان البادية. جاء رجلان وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويناديان يا محمد يا محمد، فنزلت سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فابن كثير رحمه الله ذكر هذا المعنى هناك. أنا ما قلت أنه قليل الأدب أو كذا، قلنا أراد بفعله ألا يعرفه الناس أنه جبريل عليه السلام، مثل أي بدوي الذي كانوا يحبون أن يأتي وهو لا يراعي مثل ما نحن أمرنا بالأدب. بالفعل ولذلك كنا نحب أن يأتي الأعراب فيسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويرحم بهم لأنهم بعيدين ولأنهم بعيدين عن العلم. فما قصد استحقار أو شيء، بارك الله فيك إن شاء الله. وجبريل لا يعلم الغيب، وهل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن السائل هو جبريل؟ لا، قال ما المسؤول عنه بأعلم من السائل. ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، وما ظهر كما فسر العلماء عامة ما علم أنه جبريل إلا فيما بعد ذاك لما أوحي إليه أنه كان جبريل. وقد ذكر بالتفصيل هذا ابن حجر وكذلك النووي في شرحيهما. ما هي كتب العلم التي يبتدئ بها طالب العلم، لا سيما إذا كان في موقع وبلد يحيط به أهل البدع؟ يا أخي، أول شيء يجب علينا أن نتعلم الإيمان قبل القرآن. فكتب التوحيد المخففة ولا تجد في العالم، هذا من نعمة الله على الناس في هذا الزمان أن علماء هذه المملكة قد قيضهم الله تبارك وتعالى لتبسيط مسائل العقيدة في كتب صغيرة. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الصلاة الوصول، وهو سهل ليس متكلفا في العبارة رحمة الله عليه، عجيب سهل العبارة، يفهمه من يفهم اللغة إن شاء الله، كذلك إن لم يكن فبالتراجم إن شاء الله. ثم بعد ذلك إن شاء الله تأخذ كتب التي ألفت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما تأخذ مسائل التوحيد وغيره، أو ما هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا بالأحاديث الصحيحة إن شاء الله، وعلماء المملكة قد فسروا هذا أيضا. وصلى الله على خيركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد بن يزيد أبو يزيد ابن ماجه رحمة الله عليه في سننه، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال حدثنا أبو أحمد. نصر بن علي الجهضمي ثقة، أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، أبي عبد الله بن يزيد ابن ماجه، نعم ابن ماجه، أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، وهو ثقة إن شاء الله. قال حدثنا أبو جعفر الرازي، أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان أو عيسى بن أبي عيسى، صدوق سيء الحفظ وخاصة ضعيف في المغيرة ابن مقسم الضبي، عن الربيع ابن أنس، الربيع ابن أنس البكري صدوق له بعض الأوهام، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. عبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إن كان الحديث يكتفى فيه من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، كان يشمل جميع العبادات، لكنه خص بعض العبادات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأين الصوم وأين الحج وأين الأمور الأخرى أيضا؟ ففي هذه الحالة والله أعلم الحديث بهذا اللفظ ضعيف، إلا أنه يعني إذا قلنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقصد به غيره، فالمعنى صحيح. قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأحوال. هذا القول في الحقيقة أيضا ضعيف لكون مداره على عيسى بن أبي عيسى، إلا أن واقع الأمر هكذا، وهو أنه وقد تشهد له نصوص أخرى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خوف الأمة من الاختلاف، إن اليهود تفرقت على 71 وعيسى على 72 وستفترق أمتي على 73، هذا هو معنى قبل هرج الأحاديث واختلاف الأحوال. يعني قبل كثرة الأحاديث في العقيدة وكذلك في الشريعة كذلك في السلوك والتزكية. الأمة لا نستحي من قولنا بأن أكثر الأمة من قديم الزمان قد ظلوا في العقيدة، فبدل عقيدة الصحابة الإثبات وكذلك بدون تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعتيل، كانوا يؤمنون أن الله مستوى على العرش أوله، فنسبوا أنفسهم إلى الأشعرية الذي جاء الأشعري بعد 300 سنة. ثم إذا جاءت مسألة السلوك والتزكية والانتسابات هم يسمون انتسابات الصوفية، فيقولون فهم منتسبين إلى النقشبندي تشتي قادري سهروردي وكذا، وهذا من قديم الزمان لا شك فيه. تجد أن الخرقة التصوف قد لبس بعض من كان من المحدثين يحدث، ولعله قبل ما ينضج في الحديث وغيره. فنجد في الحقيقة حرج الأحاديث واختلاف الأهواء، هذا هو الدين الذي يبدو أن يتبعه المسلمون، فيبحثوا أن الدين قد اختفى، الدين الحق والدين الخالص قد اختفى وجهه الكريم في أديان مصطنعة كثيرة كثيرة جدا، وإن أمتي تختلف على أو تفترق على 73 فرقة. فيجب على كل مسلم أن يبحث عن الدين الحق الذي تم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، يقول الله تعالى فإن تابوا أي خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في رواية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال حدثنا أبو حاتم، من يكون هذا؟ أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، وهو قرين الإمام أحمد وأبو الزرعة وكذلك ابن معين وغيرهم. قال من الثقات المعروفين، قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ثقة، أنه قال حدثنا أبو جعفر وهو الذي مضى بنا، عيسى بن ماهان وعيسى بن أبي عيسى الرازي، عن الربيع بن أنس مثله وهو ضعيف، وهذا من زوائد ابن ماجه، وهذا ليس من رواية ابن ماجه، هذا من رواية أبي الحسن ابن القطان عن أبي حاتم عن عبيد الله، وهو ضعيف أيضا لكون مداره. عن الربيع بن أنس مثله، أي مثل ما سبق هناك الحديث، من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده إلى آخره. ثم قال حدثنا أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر وهو يعني ابن منيع، أحمد بن الأزهر ابن منيع النيسابوري أو صدوق. وقال حدثنا أبو النضر، أبو النضر في هذه الطبقة هو هاشم بن القاسم أبو النضر ثقة، أنه قال حدثنا أبو جعفر، أبو جعفر هو الذي جاء في الحديثين في الإسنادين السابقين، الرازي ضعيف، عن يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد ابن دينار الكوفي ثقة، عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، حسن هو البصري كان يدلس، عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي قال قال النبي صلى الله يونس بن أبي إسحاق السبي أو يونس بن عبيد، أيوة هو يونس بن عبيد، ليس يونس بن أبي إسحاق السبيعي هنا، عن الحسن وهو حسن بن أبي حسن البصري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من طرق كثيرة جدا، وأدخل الأئمة رحمة الله عليه هذا الحديث في الأحاديث المتواترة التي فيها رواه عدد كثير يستحيل عادة توافقهم على الكذب، والحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أقاتل الناس يعني هل الإسلام يأمر بأن تقاتل كل من لا يؤمن بالله؟ تفسيره في سورة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن لم يقبلوا فتدعوهم إلى الجزية، فإن لم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقاتلهم، استعين بالله وقاتلهم، لكن بالإنصاف لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كذا وكذا. فالإسلام في حربه إسلام، وفي حربه أو في سلمه أيضا إسلام، فيه على كل حال. فليس المقصود منه كما يقولون إن الإسلام يأمر بالقتل لكل من لم يؤمن، لا، إذا كان، وهذا من حكمة الإسلام أنه يقبل جزية من الكفار لقاء شخص واحد وهو يسكن في بلاد الإسلام ويستفيد من جميع تسهيلات الدولة من الشوارع وغيره وغيره، وفي السنة ما يعطي إلا دينارا واحدا. أما المسلم الذي يعطي في كل سنة ربما آلافا من الزكاة، ما هو كذا واجب لا يعطي الزكاة. أما الكافر رمزا لأن يكون تحت دولة الإسلامية دينارا واحد حتى يختلط بالمسلمين ويرى حالاتهم وأخلاقهم ويسلم. فحصل هكذا، كل من أخذ أو رضي بإعطاء الجزية بعد سنين كانوا قد أسلموا طوعا ما لا كرها. فأمرت أن أقاتل الناس إذا كانوا يقاتلون، إذا كانوا يقاتلون فالإسلام لا يتأخر عن القتال، لكنه إذا أعطوا أي صيغة من الصلح فالإسلام يقبل كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. نعم، على كل حال. وهل هناك سؤال، هل الإسلام يعني دفاع قتال المسلمين دفاع أم قتال الإقدام؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء قالوا لا، الإسلام يأمر بالقتال. نعم، إذا كان جارك لم تبلغه الدعوة بلغه الدعوة، فإن لم يقبل ففي هذه الحالة يقبل، لابد أن تقدم له أنك تقبل إعطاء الجزية، ويجوز لك أن تقاتل في هذه الحالة. فإن كان الصلح على أي شيء وقع لا يجوز للمسلمين أن يخيصوا الصلح ولا أن ينقضوا العهد. قال ثم قال حدثنا أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر هو العبدي ثقة، أنه قال حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة، عن عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عبد الحميد بن بهرام الفزاري هذا صدوق، عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب قالوا أنه صدوق كثير الأوهام، هكذا قالوا كثير الأوهام، لكن الإمام البخاري رحمه الله قد حسن أحاديثه كما نقل عنه الترمذي، وحديثه يكون إن شاء الله حسنا لذاته. عن عبد الرحمن ابن غنم، عبد الرحمن ابن غنم الإسلال العشري مختلف في صحبته، بعضهم قال صحابي بعضهم قال تابعي، إن كان تابعيا فهو من كبار التابعين وهو من الثقة من الثقات. عن معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الظاهر يعني يعتقدوا جميع الاعتقادات وكذلك يعملوا بجميع أعمال الإسلام، هذا هو المقصود قطعا، وليس معناه يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فقط ويترك فرائض أخرى. وقد قال عمر رضي الله عنه في الذين يتأخرون عن أداء الحج قال لقد هممت أن أفرض عليهم الجزية. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الرازي صدوق أو ثقة، أنه قال حدثنا يونس بن محمد وهو يونس بن محمد بن مسلم المؤدب أو المعلم، أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي، عبد الله بن محمد الليثي ماذا قالوا فيه؟ أنه قال بعضهم قال أنه ضعيف لكنه إن شاء الله ثقة، قال حدثنا نزار بن هيان وهو الأسدي ضعيف، عن إكرمة عن ابن عباس عن جابر وعن جابر ابن عباس الصحابي وعن جابر الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. عبد الله بن محمد الليثي وثقه ابن معين الظاهر، وأما الآخرون فقالوا إنه مجهول ولعله يكون إن شاء الله ثقة والله أعلم، لكن مدار الحديث على نزار ابن حيان وهو ضعيف قد مضى بنا أيضا. صنفان امتي ليس لهما في الاسلام نصيب اهل الارجاء واهل القدر. وهذا المعنى قد مضى بنا الحديث بها نعم بهذا المعنى، ويكون والله اعلم لا شك فيه انه يخرجون من الاسلام اذا كانوا متعنتين وقد بلغهم الدعوه او بلغتهم الدعوه وبلغهم الدليل، وما ذلك يتعنتون، وكثير منهم بهذه الصورة ليس لهم في الإسلام نصيب، يعني كأنهم خارجين عن الإسلام. ثم بعد ذلك من زوائد أبي الحسن راوي الحديث، راوي سنن ابن ماجه عن ابن ماجه زاد عن بعض مشايخه قال حدثنا أبو عثمان البخاري، أبو عثمان البخاري اسمه سعيد ابن سعد وهو صدوق، أنه قال حدثنا الحيثم ابن خارجة الخراساني، هذا صدوق أيضا، أنه قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش وهو الحمصي ابن عياش الحمصي، وصدوق في أهل بلده وضعيف في غير أهل بلده، والظاهر أنه لم يكن خرج للرحلات وكذا ولم يلتقي مشايخ غير مشايخ الشام فضعف، فهنا يكون حديثه ضعيفا لأنه يروي عن غير أهل بلدي، عن عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر. أولا عبد الله ابن عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر، الله أكبر، هو مجاهد ابن جبر العلامة المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، لكن ابنه عبد الوهاب سبحان الله، وهو ابن جبر متروك كذبه الثوري، متروك حديثه يكون موضوعا او ضعيفا جدا. عن مجاهد عبد الله بن عبد الوهاب بن مجاهد، عن ابيه مجاهد، عن ابن عباس وعن ابي هريره قال: الايمان يزيد وينقص، الايمان يزيد وينقص. هذا الاسناد وبهذا هؤلاء الرواة نظرا فيه ابن عياش ايضا روى عن غير اهل بلدي، ففيه عله اسماعيل بن عياش وضعفه، ثم عبد الوهاب ابن مجاهد متروك، هذا سبب آخر للتضعيف وهو ضعيف جدا. والآية الكريمة والآيات الكريمات التي وكذلك من عقائد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الباب متفق عليه كاد أن يكون إلا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، نقل عنه أو نقل عنه الطحاوي في عقيدة الإمام رحمه الله قال: والإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد، من هنا بس. ففسروا قالوا لا يزيد ولا ينقص، حتى إن بعضهم يقول إيماني وإيمان جبريل سواء، سبحان الله. فلا شك أن هذه الإيمان من الأمور النفسانية، ما يتعلق بالقلب، والأمور القلبية والنفسانية قد تكون تزيد وتنقص بكل وضوح يعرف الإنسان. أبوه مات فجأة، ثم لما أصيب به في أول وهلة كأنه أيضا يغمى عليه، ثم إذا مضت الأيام وكذا وكذا يخف معه كذا، يزيد وينقص. كذلك الفرح وكذلك أي شيء من هذا النوع، فالإيمان بهذا المعنى أيضا ما يكون أصله في القلب قد يزيد وينقص. و تثبت هذا المعنى قول الله يثبت أو الآية الكريمة التي فيها: وإذا إنما أليم المؤمن الذين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا قطعا، يزيد إيمانا وتصديقا. يا رسول الله نكون عندك تذكر لنا الجنة والنار، فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا خرجنا من عندك وعافصنا الأزواج والأولاد لم يبقى لنا مثل ما كنا عندك. قال: هذا هو الإيمان، يعني يزيد وينقص. يثبت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أن الإيمان يزيد وينقص: لو كنتم دائما كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في السعودات في الطرق. فالحاصل على كل هذا الحديث ضعيف جدا بهذا معنى، لكن الآية الكريمة تغني عن هذا المعنى أن الإيمان يزيد وينقص ولا شك فيه. فلذلك المسلم ينبغي يزيد في الطاعات لا شك فيه، فيزيد في الطاعات ذكر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو عثمان البخاري، هو نفسه الذي مضى بنا سعيد بن سعد صدوق أنه قال حدثنا حيثم ابن جميل الخراساني إسماعيل ابن عياش أنا حريز ابن عثمان أنا حريز ابن عثمان ابن جبر الشامي وهو يعني ثقة وقيل إنه لا يروي إلا عن ثقة هكذا حريز ابن عثمان قالوا لا يروي إلا عن ثقة إلا أنه انظروا روى عن الحارث من يكون حارث هذا؟ حارث بن عبد الله الأعور متفق على ضعفه لكن بعضهم قال أظنه عن مجاهد بعضهم قال أنه حارث بن محمد الشامي تعرفون هذا؟ حارث بن محمد الشامي وهو ثقة وأيضا هو حريز بن عثمان الشامي فبذلك يكون الإسناد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص لا ويكون إسماعيل بن عياش يروي عن الشامي فيكون في هذا عن أبي الدرداء من قوله الصحابي من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون صحيحا إن شاء الله فيما يظهر لي وهو أنه عن الحارث بن محمد أما إذا كان حارث بن عبد الله الأعور فهو ضعيف متفق على ضعفه فيكون ضعيفا إلا أنه عن أبي الدرداء الإيمان يزيد وينقص وقد ثبت عن الصحابة غير واحد أنهم كانوا يقولون إن الإيمان يزيد وينقص وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.